بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا وقد عرفنا الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن، مشغولين بجمعه في الصدور والسطور، وكان كتاب الله يستغرق جل أوقاتهم كما يملك عليهم كل مشاعرهم، وكان الوحي ينزل على نبيهم في كل لحظة، أو يمكن على الأقل أن ينزل في أي لحظة بالآية والآيات بعد الواقعة أو الواقعات، فأن لأولئك الصحابة الوقت لمتابعة سبب كل آية، وكيف يتيسر للواحد منهم أن يشهد بنفسه نزول كل آية، وأن يكون دائما في المكان أو الزمان اللذين نزلت في نطاقهما الآيات. وإذا اندفع بعضهم إلى حفظ كل ما سمعه أو تقييده، فهل يجب أن يكون كل ما حفظه وعلمه متناولا كل ما يجب أن يحفظ أو يعلم من أسباب النزول؟ حاشية: قارن بما ذكرناه في كتابنا علوم الحديث ومصطلحه صفحة 70 عن صعوبة تقييد الصحابة كل ما حدث به النبي من أحاديث، فإن الموضوعين متشابهان، بل يكادان يرتدان إلى موضوع واحد. انتهت الحاشية. إن المنطق السليم لا يحكم بأن أحدهم إنما كان يتكلم على معرفته الدقيقة بما تيسر له سماعه بنفسه، ولكننا لا نستبعد أن يكون هو نفسه جاهلا بعض هاتيك الأسباب، مثلما لا نستبعد أن يكون العلماء بالقرآن قد جهلوا الكثير من هذه الأسباب، وأنه كلما امتد بالناس الزمان ازداد جهلهم بها لبعدهم عن الينبوع الصافي النمير. لذلك كان علماء السلف الصالح يتشددون كثيرا في الروايات المتعلقة بأسباب النزول، وكان تشددهم يتناول أشخاص رواتها وأسانيدها ومتونها. فأما الأشخاص فما كان أشد ورعهم إذ يستفتون في أسباب النزول. هذا محمد بن سيرين، حاشية: هو محمد بن سيرين البصري ويكنى أبا بكر، اشتهر بالحديث وتعبير الرؤيا، وكان إمام عصره في علوم الدين بالبصرة. توفي سنة 110 تهذيب التهذيب، الجزء التاسع صفحة 214. انتهت الحاشية. يقول: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. حاشية: الإتقان، الجزء الأول صفحة 52. انتهت الحاشية. ولكن هذا الورع لم يكن ليمنعهم من قبول أخبار الصحابة في مثل هذه الموضوعات، وحجتهم في هذا لا تقبل الجدل، فهم يرون أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، بل عمدته النقل والسمع، محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد جدا أن يقول ذلك من تلقاء نفسه. حاشية: منهج العرفان لمحمد علي سلامة، صفحة 39، انظر الإتقان، الجزء الأول صفحة 52. انتهت الحاشية. ولذلك قرر ابن الصلاح والحاكم وغيرهما في علوم الحديث أن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن آية أنها أنزلت في كذا فإنه حديث مسند له حكم المرفوع. حاشية: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراء تحتف أول القضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه الحديث. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإتقان، الجزء الأول صفحة 52، وانظر أيضا الإتقان الجزء الأول صفحة 229، والشراج الإتقان الجزء الأول صفحة 533. انتهت الحاشية. وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قول التابعي إلا إذا اعترض بمرسل آخر رواه أحد أئمة التفسير الذين ثبت أخذهم عن الصحابة كعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب والضحاك. حاشية الإتقان الجزء صفحة 553. انتهت الحاشية. وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل والتابعي الذي أخذ عن الصحابي فهم أن الغرض من اشتراط صحة الرواية التحقق من وقوع المشاهدة أو السماع للحادثة أو السؤال الذي كان سبب نزول شيء من القرآن، ولعل التحقق من هذه الوقائع جميعا هو الذي حمل العلماء على أن يحصروا الوسيلة لمعرفة سبب النزول في الرواية الصحيحة، مستبعدين فيها كل محاولة شخصية لإبداء الرأي أو الاجتهاد في مثل هذا الموضوع. وإلى هذا أشار الواحدي بقوله ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. حاشية أسباب النزول للواحدي صفحة 3 إلى صفحة 4. انتهت الحاشية. ثم عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح في القول بأسباب النزول مخافة الكذب على القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثم أخذ على العلماء في زمانه تساهلهم في رواية هذه الأسباب كأنهم لا يلقون بالا إلى الوعيد الذي أنظر الله به كل من افترى على الله كذبا، فقال مساء متألما وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. حاشية نفسه صفحة 4. انتهت الحاشية. ولكي لا نسلك في عداد أولئك المخترعين في الدين الخائضين في الإفك المبين، نعترف كما ندعو علماء عصرنا إلى الاعتراف بأننا جميعا مهما نجد في طلاب الروايات الصحيحة التي توصلنا إلى أسباب نزول الكتاب لن يكون في وسعنا أن نجمع الآيات كافة التي وقع نزولها بعد أسئلة أو أسباب، فذلك يلجئنا إلى وضع تصانيف كثيرة تحيط بهذه المعلومات الدقيقة الواسعة بعد تمحيص كل ما ورد فيها من متون وأسانيد. ولقد تعرض التصانيف القدامى أنفسهم في أسباب النزول للنقد الشديد، رغم ما اتسم به مؤلفوها من الورع البالغ والحذر العلمي الأمين، فلن يكون نقد ما نقوله اليوم إلا أشد وأقسى، ولن يكون المأخذ علينا إلا أمر وأنكى. وحسبك أن السيوطية بعد أن ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف حاشية، وقد عد السيوطي أقدمهم في هذا الباب علي ابن المديني شيخ البخاري، الإتقان، الجزء الأول، صفحة 48، انتهت الحاشية. ما لبث أن عرض بما في كتاب الواحدي من إعواز، حاشية، الإتقان، الجزء الأول، صفحة 48، انتهت الحاشية. ثم عرض باختصار الجعبري، حاشية، هو إبراهيم ابن عمر ابن إبراهيم المشهور بالجعبري، ويلقب ببرهان الدين، له تصانيف قيمة منها روضة الطرائف في رسم المصاحف وعقود الجمان، وشرح الشاطبية في علوم القراءات يسمى كنز المعاني. توفي سنة 732، الضرر الكامنة، الجزء الأول، صفحة 50، انتهت الحاشية. لهذا الكتاب وحذفه أسانيده من غير أن يزيد عليه شيئا، وأخبر بعد ذلك بأن شيخ الإسلام أبا الفضل ابن حجر، حاشية، هو الإمام الحافظ المؤرخ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، واسمه أحمد بن علي أبو الفضل شهاب الدين، ينسب إلى عسقلان بفلسطين وفيها كان مولده، أقبل على حفظ الحديث وألف فيه حتى انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك، من كتبه القيمة المطبوعة لسان الميزان وتهذيب التهذيب والإصابة في تمييز أسماء الصحابة والضرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة وبلوغ المرام في أدلة الأحكام وطبقات المدلسين الذي سماه أهل التقديس، ومن كتبه المخطوطة الجديرة بالنشر الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام، ونزهة الألباب في الألقاب، وتحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث، والمجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، أو المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس. وتوفي ابن حجر سنة 852 للهجرة، الأعلام، الجزء الأول، صفحة 173، انتهت الحاشية. ألف في أسباب النزول كتابا مات عنه مسودة، فلم يتيسر للسيوطي أن يقف عليه كاملا، ومع أن عبارته تشي بأنه وقف على شيء منه أو على المسودة كلها التي مات أبو الفضل عنها، لم يشر قط إلى إعجابه بصنيعه ورضاه عنه، بل أوشك أن يكون إلى نقده أقرب حين جعل صنيعه وصنائع السابقين كلهم في كفة، وصنيعه هو أعني السيوطي في كفة أخرى في كتابه الحافل الموجز المحرر الذي لم يؤلف مثله في هذا النوع، وهو المسمى لباب النقول في أسباب النزول، حاشية، الإتقان، الجزء الأول، صفحة 48، وقد طبع لباب النقول ببولاق سنة 1280 هجرية بهامش تفسير الجلالين، انتهت الحاشية. وربما لم يكن لافتخار السيوطي بكتابه كبير قيمة في نظرنا، فقد ألفنا في الأعصر المتأخرة هذه النغمة المزهوة الفخور تتردد في مواطن شتى من كتب أولئك العلماء الجماعين، وألفنا بصورة خاصة هذه النغمة غير المحببة في كتب السيوطي نفسه رحمه الله وغفر له، ولكن يعنينا من لهجة الفخر هذه ما توحي به من إعواز الكتب القديمة حقا، فلولا نقص فيها حال دون وفائها بهذا العلم العظيم لما آنس السيوطي وغيره جراءة على رميها بالضعف والإعواز. وليت ذات الإعواز كان موطن الضعف الوحيد في هاتيك التصانيف، إنها لتعج حتى بالأخطاء التاريخية والمغالطات المنطقية والمبالغات العجيبة والغرائب النادرة. يقرأ الواحدي مثلا قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حاشية سورة البقرة الآية 14 بعد 100 انتهت الحاشية. فلا يستنتج منه أنه وعيد عام مطلق للذين يستهينون بالمعابد ويعطلون الشعائر وينتهكون الحرمات ويسعون في خراب بيوت الله، بل يقع في خطأ تاريخي فاحش لو كان متعلقا بشخصه هو لهان أمره، ولكنه يحمله حملا على نص في كتاب الله، وما كان له ولا لغيره أن يحملوا على القرآن خطأ من أخطائهم. فمن عجب أن الواحدية لم يتحرج هنا من أن يذكر رأي قتابة الذي قال: إن الآية نزلت في بخت نصر البابلي وأصحابه، فقد غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم على ذلك النصارى من الروم. حاشية أسباب النزول للواحدي صفحة 24 انتهت الحاشية. فيذكر اتحاد النصارى مع بخت نصر على تخريب بيت المقدس، مع أن حادثة بخت نصر هذا وقعت قبل ميلاد المسيح ب633 سنة. حاشية قارن بتفسير المنار الجزء الأول صفحة 431 انتهت الحاشية. ويغتفر للواحدي هذا الخطأ لأمرين: أما أحدهما فهو أنه لم يكن معدودا بين المؤرخين، وأما الآخر فهو أنه لم يختر رأي قتادة بل اكتفى بذكره من غير تعليق عليه، كأنه لا يرى فيه بأسا، وإن كان قد ذكر قبله تأويلا وبعده تفسيرا، وجاء كلا الأمرين الآخرين محتملا. ففي التأويل الأول قول ابن عباس من رواية الكلبي: نزلت الآية في طيطوس. حاشية وردت في مطبوعة أسباب النزول صفحة 24 تطلوس صوابها ما أثبتناه، ومنهم من يسميه تيتوس بتاءين بدلا من الطاءين انتهت الحاشية. نزلت الآية في طيطوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف. ولا مانع من هذا التأويل في نظر المؤرخين، لأن دخول طيطوس بيت المقدس وتخريبها وقع بعد المسيح ب70 سنة. وفي التفسير الأخير قول ابن عباس أيضا: ولكن من رواية عطاء. حاشية لا بد أن يلاحظ هنا كيف تضاربت روايتان كلتاهما عن ابن عباس، إلا أن إحداهما من طريق الكلبي والأخرى من طريق عطاء. ومن عجب أن ابن عباس نفسه يرمي الآية نازلة طارة في الرومان، يرى الآية نازلة طارة في الرومان وطارة في العرب، انتهت الحاشية، نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام. وابن عباس يشير بهذا إلى قصة عمرة الحديبية، وربما بدا هذا التأويل للوهلة الأولى أقرب إلى السياق القرآني والتاريخي، أو ربما بدا على الأقل أكثر احتمالا من حادثة طيطوس، إذ طال على هذه الأمد فلا مناسبة لأن تكون هي المقصودة بالآية. ولكن يعترض على هذا التأويل بأن مشركي العرب عمروا المسجد الحرام في جاهليتهم وعدوه مناط عزهم وفخرهم وما سعوا في خرابه قط، فلا تقصدهم الآية إلا في ناحية واحدة، وهي منعهم النبي وأصحابه من دخول مكة في عمرة الحديبية. حاشية. ومن هنا رأى الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير المنار الجزء الأول صفحة 431 أنه يصح أن تكون الآية في الأمرين على التوزيع، فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة، والذين سعوا في خرابها هم مشركو الرومانيين. وفي قرن العملين إشارة إلى تساويهما في القبح. انتهت الحاشية. وحتى الخطأ الفاحش الذي ارتكبه الواحدي جهلا بحوادث التاريخ يمكن التماس العذر له فيه بحمل قوله على أدرينال الروماني الذي سماه اليهود بختنصر الثاني، وقد جاء بعد المسيح 130 سنة وبنى مدينة على أطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات وبنى هيكلا للمشتري على أطلال هيكل سليمان، وحرم على اليهود دخول المدينة وجعل جزاء من يدخلها القتل. حاشية. تفسير المنار الجزء الأول صفحة 431. وإن التمسنا للواحدي مثل هذا العذر فأي عذر لابن جرير الطبري المفسر المؤرخ الذي لم يكتف بذكر حادثة بختنصر كما فعل الواحدي، بل اختارها من بين طائفة من الأقوال كعادته، فصرح قائلا: وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال أعان الله عز وجل بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه النصارى، وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بختنصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصره بختنصر عنهم إلى بلاده. حاشية. تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 397. ومن العجيب أن ابن جرير يستدل على صحة ما ذكره بعبارة طويلة لا مجال لنقلها هنا، فليراجعها القارئ إن شاء. الجزء الأول صفحة 398. انتهت الحاشية. ما بال ابن جرير يرجح هذا القول ويختاره وهو المؤرخ الحجة الحافظ؟ ألنا على الصعيد العلمي أن نحمل قوله على بختنصر الثاني دفاعا عنه وتحيزا إليه، أم نسلم بالخطأ التاريخي يقع به أكابر العلماء وأوثق الحافظين؟ ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخية التي حملت حملا على أسباب النزول وأنطقت القرآن بما لم ينطق لطال بنا الاستعراض وامتد بنا التجوال، وإنما ننتهزها فرصة لنضع أيدينا على السر الكامن وراء هذه الأخطاء. فهو في نظرنا ظن أكثر العلماء أن لا بد لكل آية من سبب نزول، حتى في وقائع الأمم الماضية التي دفنت معها أسبابها ونتائجها، وطويت في رموسها مقدماتها وعواقبها. فإن كان لزاما التماس سبب نزول لها فليكن متعلقا بالأحياء على عهد الرسول الكريم، سواء أكانوا من المؤمنين أم من المشركين أم من أهل الكتاب. فبدلا من أن يقال في الآية التي نحن فيها إن سبب نزولها دخول بختنصر أو طيطوس بيت المقدس لتخريبه، تلقي نظرة فاحصة على السياق القرآني قبلها، فيلاحظ أنه كان خطابا لأهل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم، وأنه بالضرورة ما يبرح خطابا لهم ولأمثالهم يستنكر كل حادثة تنتهك فيها حرمات المعابد، سواء أوقعت في عهدهم أم في عهد أسلافهم، وسواء أصدرت عنهم أم عن غيرهم، وسواء أوقعت حقا أم سوف تقع أم يمكن أن تقع. فخطابهم بالآية لا يرمي إلى تعيين الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة، وإنما يتناول وعيدا شديدا لكل من تحدثه نفسه بتخريب المعابد في أي زمان أو مكان. وإيثار مثل هذا التأويل ينقذ المفسر من الخط الأعمى في أسباب النزول، ويفرد في القرآن صورا وآيات نزلت ابتداء غير مبنية على سبب، وكان المنطق نفسه يقضي بأن تنزل هكذا ابتداء من غير أسباب، أو كان المنطق يقضي بأن يكون لها سبب عام لا ينبغي أن يعد سببا حقيقيا، كقصة موسى التي تكررت في مواطن مختلفة من القرآن بصور شتى، فإنها نزلت ابتداء غير مبنية على أسباب، ومن أبى إلا أن يلتمس لها أسبابا ردها جميعا إلى سبب واحد عام هو تسلية النبي وتثبيت فؤاده في غمرة الشدائد التي كان يلقاها في قومه الجفاة العتاة. لكن الآيات التي صورت قصة موسى وقد نزلت في غير زمن صاحبها يقال إنها نزلت لتسلية محمد لنزولها في زمانه، ولا يقال إنها نزلت في موسى وقومه، لأنها تنزلت بعد إسدال الستار على تلك القصة بقرون وأجيال. فلا معنى للاعتراض إذن بمثل قصة يوسف التي ورد فيها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. حاشية: أسباب النزول للواحدي، صفحة 203، والحديث من رواية الصحابي سعد بن أبي وقاص. انتهت الحاشية. لأن سبب نزول السورة كلها لا آياتها الأولى وحسب أمر صريح يتعلق بالصحابة السائلين أنفسهم، فقد كانوا متعطشين حقا إلى قصص قرآني يكون لهم فيه موعظة وعبرة، وقد رغبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة لا لبس فيها في الاستماع لأحسن القصص. حاشية: يدل على ذلك أيضا أن سعدا يقول في حديثه نفسه بعد ذلك: فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم يعلق سعد على هذا بقوله: كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن. انظر أسباب النزول للواحدي، صفحة 203. انتهت الحاشية. وما في ذلك مكان لعجب، كما لم يكن في سؤال اليهود عن ذي القرنين موضع لعجب، حتى قال قتادة: إن اليهود سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن ذي القرنين
قل سأتلو عليكم منه ذكرى. حاشية سورة الكهف وقارن بالواحدي صفحة 225 انتهت الحاشية. لذلك لم نتشدد في عبارتنا الموضحة للقسم القرآني الذي نزل ابتداء غير مبني على سبب، فلم نجعل هذا القسم شاملا كل الوقائع الماضية بل أكثرها، أو القسم القرآني، فلم نجعل هذا القسم القرآني شاملا كل الوقائع الماضية بل أكثرها، ولا شاملا كل القصص القرآني بل أغلبه، ولا شاملا حتى كل مشاهد القيامة وتصوير الجنة والنار، بل جل هاتيك المشاهد والصور. حاشية: من ذلك مثلا أن أبا العالية والضحاك ذكر في نزول الآية في سدر مخضوب من سورة الواقعة أن المسلمين نظروا إلى واد مخصب بالطائف فأعجبهم سدره فقالوا يا ليت لنا مثل هذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية في سدر مخضوب. أسباب النزول للواحدي صفحة 301 انتهت الحاشية. فلا شيء يمنع أن يكون لبعض هذه النوازل أسباب، ولكن لا مفر للباحث من أن يسلم بقلة احتياجها إلى هذه الأسباب حين يوازن بينها وبين غيرها من القضايا التشريعية والتوجيهية في كل من الميدانين الفردي والاجتماعي. فما أقرب ما يفكر القارئ بسبب النزول إذا وقعت عينه على آية في أحكام العبادات أو المعاملات أو الحلال والحرام أو الغزو والجهاد أو الأحوال الشخصية أو الحقوق المدنية أو المعاهدات الدولية، فما يفهم شيء من هذا إلا إذا ارتبط بسبب نزوله التاريخي وسلك في نطاقه النفسي أو الاجتماعي الذي كان سر مهبط الوحي فيه. وإذا غضبنا النظر عن بعض هذا الخلط غير المقصود الناشئ من مبالغة المفسرين بإدراج الوقائع الماضية في أسباب النزول، واجهنا عقبات أخرى في صيغ الروايات المتعلقة بهذه الأسباب، فليست عبارة الرواية الصحيحة نصا في بيان سبب النزول في جميع الأحوال، بل فيها النص الواضح وفيها ما يحتمل السبب وسواه. فإذا صرح الراوي برفض السبب فقال سبب نزول هذه الآية كذا، أو أتى بفاء تعقيدية داخلة على مادة نزول الآية بعد صربه حادثة ما أو ذكره سؤالا طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدث كذا، أو سئل عليه السلام عن كذا فنزلت آية كذا، فذلك نص واضح في السببية. وأما إذا اكتفى بقوله نزلت هذه الآية في كذا، فإن العبارة تحتمل مع السببية شيئا آخر هو ما تضمنته الآية من الأحكام. قال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند، وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال والتأويل، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. حاشية: هذه عبارة الزركشي في البرهان الجزء الأول من صفحة 31 إلى 32، وقد اختصرها السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 53 انتهت الحاشية. ولذلك لو قال راو نزلت هذه الآية في كذا وقال آخر نزلت في غير ذلك، فإن كان اللفظ يحتمل كلا القولين حمل عليهما ولا تناقض في ذلك، وإلا تعين ما يدل عليه اللفظ ويساعد السياق على فهمه. وأما إذا قال أحد الراوين نزلت الآية في كذا بهذا النص الصريح فإن المعول عليه ما كان نصا فهو أولى بالتقديم مما كان محتملا. وقد تتعدد الروايات في سبب نازل واحد من القرآن وتؤدى تلك الروايات بألفاظ صريحة في إفادة السببية، فللعلماء في مثل هذه الحال مقياس دقيق يرجحون به إحدى تلك الروايات أو يوفقون بينها توفيقا سائغا مقبولا. فإن جاءت روايتان كلتاهما صحيحة ولم نستطع ترجيح إحداهما جمعنا بينهما وحملنا الأمر على وقوع سببين نزلت الآية بعدهما معا. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاءه عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. حاشية البخاري الجزء السادس صفحة 99 انتهت الحاشية. وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية حاشية هو هلال ابن أمية الخزاعي أحد الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم تاب الله عليهم. وقارن بالبخاري الجزء السادس صفحة 100 انتهت الحاشية. قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله، إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. حاشيه وفي رواية أنه قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد. البخاري الجزء السادس صفحة 101 انتهت الحاشية. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ إذا كان من الصادقين. حاشية راجع تفصيل القصة في تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 265 وقارن ذلك بالإتقان الجزء الأول صفحة 56 انتهت الحاشية. فتقارب الزمن بين الحادثين يجعل الجمع بينهما ميسورا. فقد بدا أحد هذين الصحابيين سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموضوع ثم قفاه الآخر قبل أن يجيبه عليه السلام، ثم أنزل الله آيات الملاعنة في سورة النور إجابة لكلا السائلين، وليس ببعيد كما يقول الحافظ الخطيب أن يكون قد اتفق لهما ذلك في وقت واحد، وحمل الأمر على تعدد السبب هو الظاهر وهو أولى بالاعتبار، ولا مانع من تعدد الأسباب على حد تعبير ابن حجر. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 56 انتهت الحاشية. وإن كانت الروايتان صحيحتين ولم استطع ترجيح إحداهما ولا الجمع بينهما لتباعد الزمن بين أحداثهما، حملنا الأمر على تعدد نزول الآية. مثال ذلك ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل وللنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتم صورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الصورة، وهن ثلاث آيات. حاشية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتهت الحاشية. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا به فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وإن عاقبتم الآية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 57 انتهت الحاشية. لا يمكننا هنا الجمع بين الروايتين لتباعد الزمن بين الحادثتين، فإحداهما متعلقة بغزوة أحد والأخرى بفتح مكة، وبينهما بضع سنين، فلا بد لنا من القول بتعدد نزول الآيات، أول الأمر في غزوة أحد وبعد ذلك عقب فتح مكة. ومن ذلك ما يرويه البخاري واللفظ له عن المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى قوله وإنه بهم رؤوف رحيم. حاشية التوبة الآية 13 بعد 100. وانظر البخاري كتاب التفسير الجزء 6 صفحة 69 انتهت الحاشية. وهذه الآية من سورة التوبة نزلت في المدينة آخر الأمر بالاتفاق، مع أن وفاة أبي طالب كانت في مكة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 31 انتهت الحاشية. ومن ذلك سورة الإخلاص فقد ورد أنها جواب للمشركين بمكة وجواب لأهل الكتاب بالمدينة، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 30 انتهت الحاشية. ولا مانع من تعدد النزول. قال الزركشي في البرهان: وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه، كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة وأخرى بالمدينة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 29 فصل فيما نزل مكررا، انتهت الحاشية. وإن كانت الروايتان صحيحتين ويمكننا ترجيح إحداهما لأنها أصح من الأخرى، أو لأن راويها شهد الحادثة دون راوي الأخرى، فلا ريب أن سبب النزول يؤخذ من الراجحة الأصح. مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرف أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حاشية: هذه عبارة السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 55 نقلا عن صحيح البخاري. وللبخاري في هذا الصدد رواية أخرى يختلف لفظها اختلافا يسيرا عن التي أوردها السيوطي، تراجع في كتاب التفسير الجزء السادس صفحة 87 وابن كثير، وابن كثير يومئ في تفسيره الجزء الأول صفحة 60 إلى هذا الحديث برواية أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود، انتهت الحاشية. وما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: اسألوه عن الروح. فسألوه فأنزل الله: ويسألونك عن الروح الآية. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 55 انتهت الحاشية. هنا روايتان إحداهما عن البخاري فهي صحيحة، والأخرى عن الترمذي وقد صححها أيضا، إلا أن صحيح البخاري يقدم لدى الجمهور على صحيح الترمذي، فالرواية الأولى أرجح من هذا الوجه. ثم إن ابن مسعود في هذه الرواية الراجحة قد حضر القصة وعاينها وما راء كمن سمع، وهذا وجه ثان في ترجيحها، بل هو الوجه الأقوى في الترجيح. حاشية: وفي هذا يقول السيوطي: وقد رجح بأن ما وراء البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة. الإتقان الجزء الأول صفحة 55 انتهت الحاشية. وإذا كنا نأخذ في بيان السببية بالرواية الأرجح الأصح، مع أن ثمة رواية أخرى صحيحة كذلك لكنها مرجوحة، فمن الطبيعي بعد ذلك أن ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى لم يعول فيه إلا على الصحيحة. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حاشية البخاري
الجزء السادس صفحة 182 انتهت الحاشية. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها كانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى، ورائحة الوضع ظاهرة في الرواية الثانية، فكل ما فيها من اللفظ والمعنى يدعو إلى الدهشة والاستغراب، بينما الرواية الأولى صحيحة، فلا مسوغ لترددنا وتساؤلنا أيهما تعمل وأيهما تهمل، إذ لا مكان للباطل إلى جانب الصحيح. قال ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول لآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 45، والروايتان كلتاهما مع تعليق ابن حجر في الصفحة نفسها انتهت الحاشية. وقد تكون حادثة واحدة سببا في نازلين أو أكثر من القرآن، وهو ما يعبرون عنه بقولهم: تعدد النازل والسبب واحد. مثال الحادثة الواحدة تكون سببا في نازلين ما أخرجه ابن جرير الطبري والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. من سورة التوبة. وأخرج الحاكم هذا الحديث بهذا اللفظ وقال: فأنزل الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. من سورة المجادلة. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 58 انتهت الحاشية. ومثال الحادثة الواحدة تكون سببا في أكثر من نازلين من القرآن، ما أخرجه الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع ذكر لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، من سورة آل عمران. وأخرج الحاكم أيضا عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء؟ فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأنزل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، من سورة الأحزاب. وأنزلت: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآيات السابقة من آل عمران، حاشية الإتقان، الجزء الأول من صفحة 57 إلى 58، انتهت الحاشية. تلك أنماط من مقاييس المفسرين المحققين في ترجيح الروايات المنبئة عن أسباب النزول، وقد تفردت هذه المقاييس كما رأينا بدقة المصطلح وحصافة النقد ولطف التذوق وبراعة التخريج، وبذلك كله تيسر لهؤلاء الأئمة الثقات أن يضعوا أيديهم على مفاتيح أسباب النزول بنجوة من غلو الغلاة وعجلة المتسرعين وخوضهم فيما لا طائل تحته من أوهام المؤرخين، إذ جعلوا درس القرآن فوق روايات التاريخ مثلما جعلوه فوق علم التفسير وقواعد اللغة والبيان. وفي ضوء هذه الدراسة النقدية الرشيقة رأى أولئك المحققون رأي العين أن نزول الآيات على ما اكتشفوه من الأسباب الفردية الخاصة لا يتعارض مع وضع الآيات في مواضع تناسب سياقها، إذ كان القرآن ينزل على الأسباب منجما تبعا لما تفرق من الوقائع، وكان النبي الكريم يأمر بكتابة الآية أو الآيات مع ما يناسبها من الآي في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها تثبيتا لمفهوم الوحي ورعاية لنظم القرآن وحسن السياق. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 25 و26، انتهت الحاشية. وكان في جمعهم بين السبب التاريخي والسياق الأدبي ما لا تدرك العبارة وصفه من رهافة حسهم النقدي والفني، فما أغفلوا حقائق التاريخ في اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول، ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا فكرة الزمان لمراعاة السياق، لأن الزمان كما يقول الزركشي إنما يشترط في سبب النزول، إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة، إذ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 26، انتهت الحاشية. وما أكثر الآيات التي وضعت في السطور على حسب الحكمة ترتيبا وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تنزيلا. إن قوله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حاشية سورة النساء الآية 51. انتهت الحاشية. قد نزل في رجل من أهل الكتاب يسمى كعب بن الأشرف كان قدم إلى مكة وشاهد قتل بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه من أهدى سبيل المؤمنون أو هم، فتملق عواطفهم وقال بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلا. حاشية قارن بتفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 85. انتهت الحاشية. وبعد أن تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحق من شاركه في تلك المقالة من أهل الكتاب، يتجه السياق القرآني إلى آية جديدة في مقطع جديد يدور الحديث فيه حول أداء الأمانات إلى أهلها، فيقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حاشية سورة النساء الآية 58. انتهت الحاشية. وإنما نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب الكعبة لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. حاشية تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 515. وقارن بتفسير الطبري الجزء الخامس من الصفحة 91 إلى الصفحة 92. انتهت الحاشية. وما دامت هذه الآية قد نزلت في الفتح وتلك نزلت في قصة كعب بن الأشرف عقب بدر فإن بينهما 6 سنين، فلما جعلت هذه إلى جنب تلك ولما قفي هذا الموضوع بذلك رغم الفاصل الزمني البعيد؟ إن العلماء المحققين ليجدون الرابط المشترك بين هذين المقطعين فيكادون يستخرجون منهما موضوعا واحدا محكم البناء متلاحم الأجزاء آخذا بعضه بأعناق بعض، إذ يرون مثلا أن الذين تملقوا عواطف المشركين وقالوا لهم أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا هم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا تلك الأمانة فخانوها ولم يؤدوها، وكانت حالهم في الخيانة كحال الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونها، وناسب أن يدعوا ويدعى معهم كل إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسؤولا. حاشية قارن بقول الفقيه المالكي أبي بكر ابن العربي في تفسيره وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر الأمانات. ذكره الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 26. انتهت الحاشية. لعل المفسرين إذن لم يبالغوا حين قدموا أحيانا ذكر المناسبة بين الآيات على معرفة سبب نزولها، كلما رأوا هذه المناسبة هي المصححة لنظم الكلام، ولعلهم بلغوا ذروة التحقيق العلمي حين أوجبوا البداءة بذكر سبب النزول حين يكون وجه المناسبة متوقفا على معرفة الأسباب، كما في آية أداء الأمانات إلى أهلها. ف فلولا التحقق من سببها لتعذر على القارئ العادي التماس وجه تناسبها مع السياق القرآني سابقه ولاحقه. وإن في تساؤل المفسرين رغم ما جرت به عادتهم من الابتداء بذكر الأسباب عن الأولى أن يبتدئوا به تقديم المناسبة أم تقديم السبب، لإيحاء أقوى من التصريح بأن ارتباط آي القرآن وتناسق بعضها مع بعض واقتران كلماتها وجملها ومشاهدها وصورها علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه، وفسرت في ضوئه أكثر أحكامه وشرائعه. لذلك كان الإمام أبو بكر النيسابوري حاشيه هو الفقيه الشافعي الحافظ أبو بكر عبد الله ابن محمد قرأ على المزني، ثم صار إماما للشافعية بالعراق، توفي سنة 324. شذرات الذهب الجزء الثاني صفحة 302. انتهت الحاشية. الذي أظهر هذا العلم ببغداد يزري على علماء بلده لجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات، وكان لا يني يقول إذا قرأت عليه الآية أو السورة لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه، وما الحكمة في جعل هذه إلى جنب هذه السورة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 36. انتهت الحاشية. وفي صنيع أبي بكر النيسابوري هذا اتجاه جديد إلى الكشف عن الترابط بين الصور إلى جانب الكشف عن التناسب بين الآيات. والحق أن الذي ينبغي التنقيب عنه والاستيثاق من نتائجه هو بالمقام الأول وجه المناسبة بين الآيات، إذ يبحث أول كل شيء عن الآية أمكملة لما قبلها أم مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ولمسيقة هذا المساق. أما التماس أوجه الترابط بين الصور على ما فيه من تعسف وتكلف فهو مبني على أن ترتيب الصور توقيفي، ولهذا انتصرنا وعليه عولنا. حاشية ارجع إلى ما فصلناه صفحة 69 إلى 71 من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. إلا أن ترتيب الصور التوقيفي لا يستلزم حتما أن يكون بين كل صورة سابقة وكل صورة لاحقة أواصر قربا، كما أن ترتيب الآيات التوقيفي لا يقتضي عقلا ارتباط إحداها بالأخرى إذا وقعت كل منها على أسباب مختلفة، وإنما يغلب في الصورة الواحدة أن تكون ذات موضوع بارز كلي تأتلف عليه جزئياتها كلها في مقاطعها المتلاحقة المترابطة. لكن الوحدة الموضوعية في كل صورة على حدة لا ينبغي أن تكون هي الوحدة الموضوعية عينها في السور كلها مجتمعة. ولم يبلغ المفسرون هذا المبلغ من التكلف، بل اكتفوا بإظهار العلاقة بين ختام الصورة السابقة وفاتحة الصورة اللاحقة، كأن الترابط بينهما لولا فصلهما بالبسملة وقع عن طريق الآيات موقعا جزئيا لا عن طريق الصورتين موقعا شاملا كليا. ومعيار الطبع أو التكلف فيما لمح من ضروب التناسب بين الآيات والصور يرتد في نظرنا إلى درجة التماثل أو التشابه بين الموضوعات، فإن وقع في أمور متحدة مرتبطة أوائلها بأواخرها فهذا تناسب معقول مقبول، وإن وقع على أسباب مختلفة وأمور متنافرة ف فما هذا من التناسب في شيء؟ وما أصدق قول القائل: المناسبة أمر معقول، إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 35. وبهذا الروح ألف برهان الدين البقاعي كتابه القيمة نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، ومنه نسخ خطية بدار الكتب بالقاهرة. انتهت الحاشية. وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أن وجه المناسبة بين الآيات أو بين الصور يخفى تارة ويظهر أخرى، وأن فرص خفائه تقل بين الآيات، وفرص ظهوره تندر بين الصور، ذلك بأن الكلام قلما يتم بآية واحدة، فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحد تأكيدا وتفسيرا أو عطفا وبيانا أو استثناء وحصرا أو اعتراضا وتذييلا، حتى تبدو الآيات المتعاقبات كالنظائر والأطراب. من يقرأ قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. حاشية سورة البقرة، الآية 89 بعد 100. انتهت الحاشية. لا بد أن يتساءل: أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت؟ ثم لا بد له من اكتشاف سر الارتباط في تعريض القرآن بأن سؤال السائلين في غير محله. حاشية تفسير المنار، الجزء الثاني، صفحة 197. انتهت الحاشية. كأنه قال لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها: معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده، فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 41. انتهت الحاشية. وواضح أننا في آية الأهلة قد اكتشفنا الارتباط بين تركيبين تتابعا في آية واحدة، وقد اضطررنا إلى اكتشاف هذا الارتباط لئلا يبدو آخر الآية منفصلا عن أولها. أفلا نضطر إلى إظهار التناسب بين آيتين تستقل كل منهما عن الأخرى بوحدتها الإيقاعية المسمات بالفاصلة؟ ومن ذا الذي أوجب أن تكون رؤوس الآية أمارات انقطاع أو رموز انفصال؟ أنقرأ قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. حاشية سورة الغاشية، من صفحة 17 إلى صفحة 20. انتهت الحاشية. فنرى رفع السماء مفصولا عن خلق الإبل، ونصب الجبال مستقلا عن رفع السماء، وسطح الأرض منقطعا عن نصب الجبال. ولا نلمح بين هذه الآيات كلها وجها جامعا أو رابطا فكريا. أليس الحد الأدنى من الارتباط بينها ضربا من التناسق التصويري لمجموعة من المشاهد الكونية المعروضة لنظر الإنسان حيثما كان، وهي تضم في لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات السماء المرفوعة والأرض المسطوحة والجبال شامخة القمم والجمال بارجة السنام؟ حاشية قارن بظلال القرآن، الجزء 30، صفحة 149. انتهت الحاشية. وهل لنا في استجلاء مواطن ارتباطها واتساقها أن نستعير عبارة الزركشي ونرجع أصداءها متلاقية مع بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن، فنقول كما قال: جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر، فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر، وهو سبب تقلب وجوههم في السماء. ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به، ولا شيء في ذلك كالجبال. ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها. فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 45، انتهت الحاشية. أم نقرأ قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. حاشية سورة القيامة، الآية 16، انتهت الحاشية. وقد اكتنفه من جانبيه قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حاشية سورة القيامة، الآيتان 14 و15، انتهت الحاشية. وقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. حاشية سورة القيامة، الآيتان 20 و21، انتهت الحاشية. ثم لا نلمح بينها جميعا أي ارتباط. أليس في تسمية الدنيا بالعاجلة هنا إيحاء مقصودا بقصر الحياة يتناسق مع استعجال النبي تلقي الوحي وتلقفه إياه بتحريك لسانه، كأن الله يقول له: تدبر ما يوحى إليك، ولا يأخذنك فيه ما يأخذ البشر من العجلة في حياتهم القصيرة العابرة. حاشية: من حق الزمخشري علينا أن نرد إلى ذوقه الأدبي الرفيع هذا الفهم السديد، فقد قال في تفسير هذه الآيات في كشافه الجزء الرابع، صفحة 165: كلا ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عادة العجلة، وإنكار لها عليه، وحث على الأنات والتؤدة. وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله: بل تحبون العاجلة، كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم، لأنكم خلقتم على من عجل وطبعتم عليه، تعجلون في كل شيء، ومن ثم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. انتهت الحاشية. صحيح إذن ما ذكره الزمخشري في وجه المناسبة بين قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حاشية سورة الأعراف، الآية 26، انتهت الحاشية. وبين قوله قبل ذلك: كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فإنه علل ذلك بورود الآية الأولى على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليهما، إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس، ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. حاشية تفسير الكشاف، الجزء الأول، صفحة 59، وقارن بالبرهان، الجزء الأول، صفحة 49، انتهت الحاشية. وصحيح أيضا أن التنظير، أي إلحاق النظير بالنظير، وجه أدبي مستساغ من أوجه التناسب بين ذكر قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. حاشية سورة الأنفال الآية الخامسة، انتهت الحاشية. وقوله قبل ذلك: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حاشية سورة الأنفال الآية الرابعة، انتهت الحاشية. فإن الله أمر رسوله أن يمضي لأمره في تنفيل الغزاة على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون، فشبه كراهتهم تنفيله الغزاة بكراهتهم الخروج معه للقتال. حاشية تفسير الكشاف الجزء الأول صفحة 114، انتهت الحاشية. وما على قارئ القرآن ليستبين له وجوه التناسب بين الآيات إلا أن يحتكم إلى ذوقه الأدبي تارة ومنطقه الفطري تارة أخرى، وحينئذ يقع على ربط عام أو خاص، ذهني أو خارجي، عقلي أو حسي أو خيالي، من غير أن يقوم لهذه الألفاظ في نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية. فكثيرا ما يدور التلازم بين الآيات دوران العلة والمعلول، فإن لم تتلاقى ويستلزم بعضها بعضا تقابل التقابل الأضداد، كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، ووصف الجنة بعد وصف النار، وتوجيه القلوب بعد تحريك العقول، واستخلاص الموعظة بعد سرد الأحكام. واستنادا إلى هذا المنطق الفطري الذي يقتنص أوجه التناسب بين الآيات برشاقة وخفة، نحسب أن فرص الغموض في استجلاء هذه الوجوه لا تكثر إلا في الروابط بين الصور. ولو وقع إلينا كتاب أبي جعفر بن الزبير البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن لرأينا أنماطا من هذا الغموض وصورا من هذا الخفاء، وما نظن احتفال المفسرين قليلا بهذا النوع لدقته وحسب، بل لقلة جدواه وكثرة التكلف فيه، فإنهم يقطعون أنفاسهم من شدة اللهاث وهم يلتمسون بين صورتين لفظين يتشابهان أو آيتين تتناظران، حيثما كان موضعهما من الصورتين في البداية أو الوسط أو الختام. فليزعموا أن افتتاح صورة البقرة بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم، حاشية سورة الفاتحة الآية السادسة، انتهت الحاشية، بفاتحة الكتاب. كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. حاشية قارن بالبرهان الجزء الأول صفحة 38، انتهت الحاشية. وليزعموا أن افتتاح سورة فاطر بالحمد مناسب ما قبلها من قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون إلى آخر الآية، حاشية سورة سبأ 54، انتهت الحاشية. وأن افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح مناسب افتتاح سورة الكهف بالتحميد، لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، انتهت حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 39، انتهت الحاشية. وأن سورة الكوثر مقابلة لسورة الماعون فناسب أن تأتي بعدها، لأن في السابقة وصفا للمنافق بأمور أربعة: البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة، فذكر في مقابلة البخل إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة فصلي أي دم عليها، وفي مقابلة الرياء لربك أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع المعون وانحر، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. حاشية نفسه الجزء الأول صفحة 39 انتهى الشريط السادس، البقية على الشريط السابع.